إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. تميم قطر يسحق محفوف سلمان، كتب وليد الصالح. حتى قناة الجزيرة أعجزت بن سلمان، الجزيرة عجز عن إغلاقها رغم أنها من أهم أسباب أزمة قطر السعودية التي أغلقت عدة قنوات، بعضها مؤقت وعدة مرات كالقنوات السورية، وبعضها ما زالت مغلقة إلى اليوم كالمسيرة واليمن اليوم والساحات والقنوات اليمنية الحكومية وقناة نبأ المعارضة السعودية وفضائيات أخرى، حتى أن السعودية تحطمت الرقم القياسي في إغلاق القنوات الفضائية إن لم تكن الوحيدة في هذا المجال. فمجرد توجيه سعودي للسيسي مع التزام دفع غرامات تعويض الإخلال بالعقود ويتم إغلاق القناة فورا. لكن بن سلمان لم يجر على إغلاق قناة الجزيرة، وكذلك المصري من يمتلك النايل سات وأكثر المتضررين من الجزيرة التي منذ سقوط إخوان مصر وصعود السيسي قامت بوضع السيسي ونظامه في مشرحتها إلى اليوم. لكن السيسي لم يجر على إغلاق الجزيرة أو حتى أن يمسها بسوء، رغم أن السيسي صار مسنودا ببن سلمان وفي جبهة واحدة أمام الجزيرة. أتحداهم أن يجرؤوا حتى بالتشويش عليها فقط. المثير للدهشة أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقناة الجزيرة لم يرهب بن سلمان وشلته ولم يفلح معها تهديدهم ووعيدهم، بل بالعكس أثاروها ضدهم. وانظروا كيف تغير خطابها في قضية العدوان على اليمن، وكيف أصبحت تتحدث عن جرائم التحالف وهزائمهم وفشلهم. بن سلمان خسر أمام قناة الجزيرة وتعرض لإهانة قاسية وتحول قزما أمامها، فهل يتصور هذا المحفوف أن يصمد أمام تميم أو حتى الوصول إليه؟ لقد خسر أمام قناة تميم، فلا يفكر محفوف سلمان بأن يلعب مع تميم، وأتحدى أن يجرؤ على منع حجاج قطر وإلا خسر الحرمين. حقا لقد انتصرت قطر على السعودية نصرا مبينا، وتم رفع الحظر الجوي على قطر، وبعدها سيرفع الحظر البري أو قد تم رفع ولم يبقى سوى دفع التعويضات لقطر والاعتذار لها رسميا، وإلا قد يصبح بن سلمان لاجئ سياسي يوما ما. بن سلمان الذي هرب من فضائح هزائمه في اليمن ليفترس قطر الصغيرة، فافترسته قطر مع رباعيته. فعلا هذه الأزمة غريبة منذ بدأت وأسبابها غير مقنعة ولا مفهومة، والأغرب كيف انتهت وكيف انتصرت قطر وما سر قوتها. لكن ما يهمني أن بن سلمان دخل هذه الأزمة مع قطر وهو يرى نفسه ديناصور في مواجهة أرنب، وخرج منها والعالم يراه حشرة سحقت بنعل مارد. ما بعد الرياض، كتب جميل أنعم العبسي. ما بعد الرياض وحاضرون للمشاركة والتصعيد يقابله تصعيد، الصاع سيرد بصاعين، تصريحات نارية كان يعنيها أهل الموقف والمواجهة في الميدان، ومراحل الحسم العسكري أصبحت مراحل واقعية سترافقها اتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة للعدو داخليا وخارجيا، والذي يزداد تماديا يوما بعد يوم، لا سيما بعد مواقف الأمم المتحدة مؤخرا التي انحازت انحيازا كاملا لصف المعتدي وطالبت باحتلال الموانئ قبل أي حوار، ظنا منها بأن الورقة الاقتصادية بنقل البنك ومنع الرواتب ونشر الأوبئة قد آتت أكلها وستركع اليمن وقوى الثورية الصامدة. الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة من المواجهة مع العدو في مثل هذه الظروف التي يتهيأ فيها العدو لحصاد ما زرعه من تدمير اقتصادي ونشر للأوبئة على أمل الغزو من الداخل بأطراف ثالثة، ظهرت على شكل مبادرات وهي تنازلات لن تزيد اليمنيين سوى بؤسا وشقاء، ليتأكد البعض أن الحقوق لا توهب بتنازلات، ولأن التنازلات ستستمر إلى ما لا نهاية، بل تنتزع بإطلاق تجارب سياسية متطورة في كوريا الشمالية، أو بطرد 755 دبلوماسيا أمريكيا من روسيا، أو بالبندقية والنيران لا سواها في اليمن، فما بالك عندما يكون أعداؤك بني سعود ومن خلفهم الصهاينة لتمرير مشروع القرن 21 الاستعماري للتقسيم والنهب في سايكس بيكو 2. بني سعود لم يقدروا تنازل اليمن عن أقاليم يمنية أصيلة عريقة جيزان عسير نجران، فنجران تنسب إلى نجران بن زيد بن سبأ بن يسحب اليمني، وإليها ينسب خطيب العرب قيس بن سعد الإيادي. أما عسير فآخر حكامها هم من آل عايض من مشايخ تهامة وأبناء الوطن، وتنسب عسير إلى قبيلة الأزد سنوءة، وهي من أعظم القبائل اليمنية المعروفة، وجيزان هي ميناء عسير وعاصمة تهامة اليمنية. وعندما تنازل اليمن عنها ظن اليمن أن ذلك سيشفع له من مكر بني سعود وأسيادهم الصهاينة، فكان ما كان من احتلال ناعم لم ولن يسمح لليمن بأن تكون قوة إقليمية أو اقتصادية رغم امتلاكها للقوى العاملة والثروات، وهذا ما تطبقه الدول الاستعمارية تماما مع دول العالم الثلاث لإخضاعها بإغراقها بالديون والعجز والانهيار وصولا إلى الشراكة الإنسانية والإغاثية آخر مراحل الإخضاع بعد تعثر كل الوسائل. طبعا المقال له تفاصيل مهمة لم يسعنا الوقت لعرضه بالكامل، ولكن ننصح الجميع بقراءة بقية المقال التحليلي للأستاذ جميل أنعم، فهو مقال مهم وفيه قراءة مهمة للأحداث الجارية، ستجدونه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية. أيضا هناك مقال صغير اخترناه لكم كتبه صالح مقبل يقول فيه: دخلت مواقع الشباب السعودي عين إيش بيكتبوا، هل تحدثوا عن المواقع التي أخذناها الجابري الغاوي الملحمة، هل تحدثوا عن الصواريخ التي أطلقناها، فوجدتهم مايعين سامجين لا يحملون هم وطن ولا قضية ولا إيمان ولا واحد سمعت يتكلم عن سقوط الجابري، وأغرب خبر قرأته في مواقعهم هو بنت سعودية تنتحر بسبب نفاذ المكياج. فقلت سلام الله علينا، عاد احنا بنتناقش حول قضيتنا ومظلوميتنا وحول السياسة، وبنسندف أبتهم السياسيين بكل حرية من عند الصمد إلى عند أصغر موظف، ونضحك ونسبج ونكت ونتكلم عن الدين والأخلاق وكل شيء، وعاد احنا بنحمل هم الوطن وتطلعات المستقبل. سلام الله على اليمن وأبناء اليمن وثقافة اليمنيين، ارفع رأسك أنت في اليمن، قد لا تملك المال لكنك رجل حر تملك الحرية والرجولة والعزة، وهذا أهم شيء وهو الذي يفقده السعودة والخليجيون. جديد استراتيجية العدوان الأمريكي على اليمن، كتب محمد يحيى المنصور. أمريكا طرف الرئيس في العدوان على اليمن تخطيطا وتسليحا وإشرافا مباشرا، ولن تكون وسيطا مقبولا لتقديم المبادرات. وتصريحات السفير الأمريكي لدى هادي ومرتزقة الرياض تؤكد بأن الحرب طالت واتسعت أكثر مما ينبغي، وهو اعتراف أمريكي صريح بفشل العدوان السعودي الأمريكي التحالفي والحصار الذي فرض على اليمن خارج ما سمي بالشرعية الدولية، وفشل العدوان في تحقيق أهدافه المعلنة والمبطنة بفضل الله سبحانه وتعالى وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وتضحياتهم، وهو ما دفع سفير واشنطن للخروج عن صمته وإعلانه عن تحركات قادمة له ولولد الشيخ لما أسماه محاولة حل المشكلة. وهو الذي سبق له قبل أكثر من عام أن عمل على إفشال مشاورات الكويت وهدد الوفد الوطني بإجراءات اقتصادية تؤدي إلى انهيار العملة اليمنية. اليوم وبعد فشل الحصار الظالم والإجراءات الاقتصادية العقابية الأمريكية السعودية التي فرضت على اليمن في مخالفة واضحة للقانون الدولي، تأتي المبادرات الأمريكية المشبوهة لإنقاذ شرعية العدوان من السقوط والهزيمة نتيجة الفشل في الجبهات العسكرية ونتيجة ما يجري في الجنوب من فوضى وتصدعات بين ميليشيات العدوان. تحركات ولد الشيخ تأتي بدفع أمريكي واضح اعترف به السفير الأمريكي تولر، بهدف أيضا إنقاذ التحالف السعودي الإماراتي الذي أخذ بفقدان الكثير من أوراقه في الخلاف مع قطر على الواقع اليمني. يخشى الأمريكي أن يكون للأزمة السعودية الإماراتية مع قطر انعكاساتها المباشرة على نسبة وحجم وجدية استمرار مشاركة عناصر حزب الإصلاح الإخواني في جبهات القتال ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية. ذهب قطر بعيدا في صراعها مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين له ولا شك تأثيرات على الاستراتيجية الأمريكية وحساباتها في اليمن والمنطقة، حيث أن تلك الدول تنضوي جميعا في إطار التحالف الأمريكي العدواني على اليمن. ما أعلنه السفير الأمريكي من تحركات يندرج أيضا في إطار محاولة صرف الأنظار عن ما تحققه اليمن من صمود والامتصاص زحف انتصارات وإنجازات الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية النوعية برا وبحرا كما في العمق السعودي المحتل. من الواضح أن تصريحات السفير الأمريكي تؤكد طبيعة العدوان الأمريكي المباشر على اليمن وتدخل في شؤونه الداخلية بأدوات إقليمية في مقدمتها السعودية والإمارات، وأن الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ مجرد عناوين يتم من خلالها إطالة أمد العدوان المجرم والحصار الظالم. على المستوى الوطني يجب التنبؤ إلى تصريحات السفير الأمريكي الذي يراهن على إيجاد انقسام داخلي يبني عليه تلك المخططات المشبوهة. التحرك الأمريكي الأممي بعناوين إنسانية ومعيشية يهدف كما هو واضح إلى تمرير مؤامرة تسليم الحديدة التي سيترتب عليها انهيار داخلي ولا سمح الله يحقق ما عجز عنه العدوان في محافظات الشمال. القوى السياسية الوطنية مطالبة اليوم بمزيد من الشفافية والوضوح لتعزيز وحدة الصف الوطني ونبذ الخونة والمغامرين في الوطن ومستقبله وتطبيق القانون دون استثناء. التحرك الأمريكي التحالفي الجديد لم يعد يتحدث عن الحل السياسي للأزمة ولا عن مرجعيات الحل كالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ما يشير إلى دخول استراتيجية فصل المحافظات الجنوبية وتفتيت المحافظات الشمالية وشرذمتها بالغزو والاحتلال المباشر أو عبر ما سمي بالطرف الثالث الذي يراد تمريره بالنسبة للحديدة في سابقة لم تحدث في تاريخ الحروب والنزاعات حسب ما أعلم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة من الخليج. أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بأنها خاطبت منظمات عربية وإسلامية بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام الحجاج من المواطنين والمقيمين، بينما اتهمت المنظمات العربية لحقوق الإنسان السلطات السعودية باستخدام شعيرة الحج لأهداف سياسية. وأكدت اللجنة بأنها ألحقت خطابها للمقرر الأممي الخاص بحرية الدين والمعتقد بخطابات مماثلة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بهدف شرح الانتهاكات المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقد أوضحت اللجنة بأن السلطات السعودية وضعت حزمة من العراقيل تمثلت في حصر وصول حجاج دولة قطر في منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت، وأشارت إلى عدم وجود آلية واضحة للتحويلات المالية، بالإضافة إلى وضع المزيد من الإجراءات الروتينية لعرقلة عمليات الحج وغياب التعاون مع المؤسسات القطرية. وقالت بأن وزارة الحج والعمرة السعودية امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لتأمين سلامة الحجاج، مبررة ذلك بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا السعودية. وأشارت إلى ازدياد المخاوف على سلامة حجاج قطر في ظل ما قالت بأنها خطابات التحريض من وسائل الإعلام الحكومية السعودية وبقية دول الحصار. أيضا استنكرت اللجنة بيان وزراء خارجية دول الحصار في اجتماعهم الأخير في المنامة الذي اعتمد على تأويلات قانونية غير مجدية في تبرير تلك الانتهاكات. على صعيد متصل قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلاعب السلطات السعودية بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج لعشرين ألف مواطن قطري ومقيم، دليل بأن هذه السلطات تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية. وأكدت المنظمة بأنه من البديهي إن كانت السلطات السعودية ترحب بالحجاج من دولة قطر فعليها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية أن تعلن بأي طريقة رسمية عن سلسلة إجراءات منها تبادل بعثات قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات الحج وفتح الحدود خلال موسم الحج أمام رحلات مباشرة تمكن الحجاج من الوصول إلى الأراضي السعودية، والإعلان عن ضمانات لسلامة الحجاج حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة. نضيف تعليقا على ذلك، نحن ضد أن تمارس السلطات السعودية منع لأي حاج كان من كان، فبيت الله ليس للمساومات السياسية ولا يحق لطرف مهما كان أن يمنع أي مسلم من حج بيت الله. جميل جدا أن تتضامن المنظمات العربية والدولية مع الحجاج القطريين وتدين انتهاك السعودية لحق ممارسة الشعائر الدينية، لكن الغريب والموجع في الأمر هو أن الحجاج اليمنيين أحفاد الأنصار أحفاد الأوس والخزرج تم منعهم من زيارة بيت الله ومن الحج لمدة عامين، وهذا العام لا يزال المطار مغلق والحصار مستمر وانتهاك الأرض وسباقة الدماء مستمر في الأشهر الحرم، وكذلك منع من الوصول لبيت الله، ولم نسمع لذلك لا إدانات لا تضامن لا بواكي لهم. الآن اليمنيين فقراء ولا يوجد عندهم حتى 30,000 فريق. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة من الخليج. شن الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد هجوما على السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في سلسلة تغريدات جديدة له. جاء هجوم الأمير السعودي بعد تصريحات العتيبة التي قال فيها بأن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد 10 سنوات هو حكومات علمانية مستقرة ومزدهرة، وذلك يتعارض مع ما تريده قطر. وكتب الأمير بن فهد على تويتر: أما هذا المسمى العتيبة الذي يرجم بالغيفة هو أتفه من الرد عليه، لأن جزيرة العرب سنموت كلنا قبل أن يبدل دين الله بها، واصفا العتيبة بالمنافق. كما هاجم عبد العزيز بن فهد في تغريدات الأمير تركي الحامد قائلا: كتب كبيرهم جاء نبينا ليصحح عقيدة إبراهيم، واليوم نريد من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. أي يقال أن إبراهيم فاسد العقيدة لأجل تصحح، ويقال كذلك لنبينا. عجب عجب. وأضاف: خليل الرحمن، والله يثبت في القرآن أن إبراهيم كان أمة، ورسولنا الخاتم كذلك فاسد العقيدة ويحتاج من يصححه ويتكلم من بلادنا إذا ما يحاكم بالشر. وتابع: ترى الذي أقصد أن سب النبي هو من عندنا مع الأسف تركي الحمد، وأما العتيبة فهو كما قلت إن ثبت أن وراءه أحد. تعليقا على أحد المتابعين الذي رد على الأمير السعودي بالقول اجلد يستاهلون عيال زايد، قال بن فهد: لا يجوز التعميم، فزايد رحمة الله عليه رجل خير وبر وموقف، وكذلك فيه من أبناء أهل خير، والأهم تحب في الله وتبغض في الله، والله أسأل أن يصلح حال المسلمين. وقد أطلق المغردون السعوديون هاشتاج ابن فهد يجلد الإمارات من جديد. كون هذه التغريدات الهجومية على الإمارات تعد الثانية من نوعها بعد هجوم الشرس على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي وصل إلى حد السب والشتم. فاصل من تمنع.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الخارجية الكازاخستانية: لا معلومات لدينا حول تغيير موعد اجتماع أستانا السادس حول سوريا. 60 شهيدا من المدنيين في ريف دير الزور الشرقي في غارات لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن. انشقاقات في صفوف تنظيم داعش في البوكمالدا. قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. مئات المستوطنين الصهاينة يتجمعون قرب باب المغاربة تمهيدا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. تركيا بدء محاكمة حوالي 500 شخص بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب. جرافات الاحتلال تهدم قرية العراقي في النقب للمرة 116. قطر تشكو دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الحصار التجاري. الأسد في عيد الجيش: الإنجازات تتواصل بفضل بطولات الجيش وتلاحم شعبنا الأبي ودماء شهدائنا. المالكي: لولا وقوف إيران مع العراق في محاربة الإرهاب لتداعت الأمور إلى ما هو أخطر مما حصل. قطر تجد بديلا عن السعودية والإمارات. وفد قطري رفيع يشارك في مراسم تنصيب روحاني. وزير الدفاع السوري يزور المواقع العسكرية في ريف دمشق الغربي. اعتزال أحد المسؤولين العسكريين في هيئة تحرير الشام الأعمال القتالية في ريف إدلب.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.